جزاكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما مضى في مناقشة الاستدلال بالروايات الشريفة على بطلان عقد الفضولي، ووصل بنا الكلام إلى التوقيع الشريف عن الإمام العسكري سلام الله عليه إلى الصفار، حيث قال فيه ما مضمونه: لا يجوز بيع ما لا يملك. فالجواب عنه إن كلمة لا يجوز في هذا التوقيع الشريف ليست بمعنى عدم المضي وعدم الصحة من أساسه. حينما يقول الإمام سلام الله عليه لا يجوز، مو معنى أنه شنو ليس صحيحا وهو باطلون، لا، ليس هذا المراد. وإنما المقصود من لا يجوز أي لا يلزم ولا يجب، كلزوم ووجوب عقد المالك. فعقد الفضولي لا يكون لازما وواجبا كما يكون عقد المالك لازما وواجبا، وهذا لا يتنافى مع صحة بيع الفضولي معلقا على رضا المالك، لأن القائلين بالصحة لا يدعون الوجوب واللزوم لبيع الفضولي، وإنما يدعون صحته مع الإجازة من قبل المالك. إذا لا مناطات بين هذا التوقيع الشريف والقول بصحة بيع الفضولي. سؤال يطرح نفسه: كيف فسرتم كلمة لا يجوز بمعنى لا يجب ولا يلزم؟ لماذا فسرتوها بهذا التفسير؟ الجواب: لأن الإمام سلام الله عليه في نفس الرواية قال ما مضمونه: ويجب البيع على البائع فيما يملك. تتمت الرواية قال: لا يجوز البيع فيما لا يملك، ووجب البيع فيما يملك، فبينهما مقابلة، فجعل كلمة لا يجوز في قبال يجب، جعل كلمة يجب مقابل لا يجوز. إذن المراد من لا يجوز هو لا يجب بقرينة المقابلة، لا يجوز لغير المالك ويجب للمالك. فلا يجوز معناها شنو؟ يعني لا يجب. هذا قرينة مؤيدة على أن المراد من كلمة لا يجوز هو لا يجب ولا يلزم، وهذا لا يضر القائلين بالصحة، لأن القائلين بالصحة يعترفون بذلك، يعترفون أن بيع الفضولي لا يجب ولا يلزم إلا بعد إجازة المالك. والنتيجة النهائية أنه لا شيء من الروايات الست التي ذكرناها تصلح للدلالة على بطلان بيع الفضول. قال وأما توقيع الصفار الذي قال فيه الإمام العسكري سلام الله عليه لا يجوز بيع ما ليس يملك، فالظاهر منه من هذا التوقيع ومن كلمة لا يجوز هو نفي جواز البيع فيما لا يملك، لكن بأي معنى؟ بمعنى وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم، هذا هو المنفي. لا يجوز يعني البيع لا يقع للبائع على جهة الوجوب واللزوم، هذا هو المنفي. كأنه يريد أن يقول البيع لا يقع للفضول لازما واجبا كما يقع للمال، وهذا لا يضر الاستدلال في المقام. زين، كيف فسرنا بالوجوب واللزوم؟ قال ويؤيده، يؤيد من؟ أن الظاهر شنو؟ عدم الوجوب وعدم اللزوم. تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة قال الإمام سلام الله عليه وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. أنا قلت وجب البيع هي وجب الشراء نص الرواية، المهم كلمة وجب من تلك الجهة قال لا يجوز، مقابلها وقد وجب الشراء من البائع فيما يملك، فبقرينة المقابلة نفهم أن لا يجوز بمعنى لا يجب بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك. طبعا نص الرواية وجوب الشراء مو وجوب البيع. زين، فلا دلالة في التوقيع على عدم وقوع البيع لمالكه يعني للمالك الأصلي إذا أجازه، هذا التوقيع لا يدل على عدم وقوع البيع للمالك، وإنما يقول هو للفضولي لا يجب ولا يلزم، وهذا نقول به ونلتزم به ولا يتنافى مع القول بالصحة. وبالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأثرها، لكم خبر احنا ذكرنا؟ 6 أخبار، على لا دلالة في تلك الأخبار بأثرها على عدم وقوع بيع غير المالك وهو الفضولي للمالك إذا أجاز، لا دلالة في ذات، لا دلالة فيها على عدم وقوع هكذا بيع. هذه الأخبار لا تدل على أن البيع لا يقع علما للمالك مع إجازته، وإنما تقول البيع لا يقع للبائع وهو الفضولي، وهذا لا يتنافى مع وقوعه للمالك. لا دلالة في تلك الأخبار بأثرها على عدم وقوع بيع غير المالك وهو الفضولي للمالك إذا أجاز، ولا تعرض في هذه الأخبار إلا لنفي وقوع البيع للعاقد. الرواية تقول البيع لا يقع للعاقد وهو الفضولي، وهذا لا يتنافى مع وقوعه للمالك بعد ذلك مع إجازته. طبعا هذه كلمة غير المالك إذا أدخلها بين قوسين أول، لا دلالة على عدم وقوع بيع غير المالك اللي هو فضولي، عدم وقوعه لمن؟ للمالك. الروايات لا تدل على عدم وقوعه للمالك، وإنما تدل على عدم وقوعه للعاقد. الدليل الثالث من الأدلة الأربعة التي يستدل بها على البطلان هو الإجماع، الإجماع على البطلان. وادعى الإجماع على البطلان مجموعة من علمائنا، أولهم الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف، حيث قال: وبيع الفضول يقع باطلا عندنا، دليلنا إجماع الفرقة، فنقل الإجماع على بطلان بيع الفضول. ثم اعترف بأن بعض فقهائنا ذهب إلى القول بالصحة، صحة بيع الفضول. وحينئذ يرد السؤال: إذا كان بعض علمائنا يقول بالصحة باعترافك أيها الشيخ، فكيف تدعي الإجماع؟ الجواب: علل ذلك قائلا: لأن خلافهم لا يعتد به. هؤلاء الذين قالوا بالصحة مخالفتهم للإجماع ليست مضرة، لأنهم لا يعتد بهم، مخالفتهم لا يعتد بها. لماذا مخالفتهم لا يعتد بها؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مقصود الشيخ قدس سره من المخالفين هم في الزمان المتقدم على زمان الشيخ الطوسي قدس سره، أي في زمان مضى وانقضى. وحينئذ الشيخ الطوسي يستدل بالإجماع في زمانه على البطلان، ولا يضره مخالفة البعض الذين تقدم زمانهم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بما آمن به السيد المرتضى قدس سره، حيث آمن واشترط في المجمعين أو في من يخالف الإجماع أن يكون مجهول النسب، حتى نحتمل أنه هو الإمام سلام الله عليه. ومن خالف في هذا المقام وقال بالصحة كلهم معلوم النسب، ليس فيهم شخص مجهول النسب، ولذلك مخالفتهم لا تضر الإجماع على البطلان. إذن هذه الدعوة الأولى للإجماع، وهي دعوة الشيخ الطوسي في الخلاف. الدعوة الثانية للإجماع ادعاه السيد ابن زهرة الغنية، حيث ادعى الإجماع أيضا على بطلان بيع الفضول. الدعوة الثالثة للإجماع على البطلان هو ما ادعاه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، حيث ادعى الإجماع على بطلان شراء الغاصب بعين المال المغصوب. ابن إدريس ادعى الإجماع في فرع فقهي، وهو أن الغاصب لو غصب مالا، يعني سرق مثلا مبلغ 10,000 دينار وجاء إلى السوق، فتارة يشتري كلي في الذمة يعني يشتري مثلا بعض الفاكهة وبعد أن يشتري ويتم العقد ويكون في ذمته 10,000 دينار يخرج 10,000 ويوفي بها شنو؟ المعاملة. هنا المعاملة صحيحة، وإن كان التصرف في المال وإعطاؤه للغير هو شنو؟ محرم. وتارة لا يأتي بهذه 10,000 المغصوبة ويعطيها للبائع، يقول أعطني بهذه 10 مثلا 10 كيلوغرام من الفاكهة، أي يشتري بعين المغصوب. يقول ابن إدريس في هكذا مورد أجمع علماؤنا على بطلان البيع. إذن دعوى البطلان وين صارت؟ في الشراء شنو؟ بعين المغصوب. وهذا الفرع قد يبدو أجنبيا عما نحن فيه، لأن الغاصب يشتري لنفسه، بينما كلامنا في المسألة الأولى عن أن الفضولي يجري العقد لمن؟ للمالك الأصلي لا لنفسه. هذا من جهة. من جهة أخرى بعضهم فصل بين البيع والشراء فقال ببطلان الشراء وصح بيع الفضولي، يعني شراء الفضولي بعض، أما بيع الفضولي فهو صحيح. بعضهم هكذا قال. نحن الآن نتكلم عن بيع الفضولي، عن البيع، وما ذكره في السرائر هو متعلق بالشراء، شراء الغاصب بعين المال المغصوب. إذن ما قاله ابن إدريس يتعلق بالشراء، ونحن كلامنا عن البيع، قد يقال بالتفصيل بينهما. زين، هذا أولا. ثانيا، ما قاله ابن إدريس يتعلق بشراء الغاصب لنفسه، بينما كلامنا في بيع الفضولي للمالك الأصلي لا لنفسه. ولذلك نقول هذه العبارة تكون مناسبة لمقامنا بشرطين. العبارة التي ذكرها ابن إدريس وادعى فيها الإجماع تكون مناسبة لمحل كلامنا بشرطين. الشرط الأول أن لا نفرق بين البيع والشراء، أن نقول لا فرق بين البيع والشراء في الفضولي. والشرط الثاني أن نقول لا فرق بين إجراء المعاملة لنفسه وبين إجراء المعاملة للمالك الأصلي. فإذا لم نفرق بين البيع والشراء ولم نفرق بين كونها لنفسه أو لغيره، حينئذ تكون دعوى الإجماع من السرائر شنو؟ مناسبة لمحل كلامنا. أما إذا أنكرنا هذين الأمرين أو أحدهما ستكون دعوى ابن إدريس أجنبية عن محل كلامنا. الثالث من الأدلة الأربعة الإجماع على البطلان، ادعاه 3 من علمائنا. الأول ادعاه الشيخ الطوسي في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، يعني وقال بالبطلان، قال دليلنا إجماع الفرقة، دليلنا إجماع الفرقة. زين، إذا ثم اعترف بعد ذلك بأن بعض أصحابنا قال بالصحة معتذرا عن ذلك، عن من عن ذلك؟ أن بعضهم قال بالصحة، قول بعض أصحابنا بالصحة قال معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، يعني كأنه يريد أن يجيب عن إشكال المقدر. إذا قال بعض أصحابنا بالصحة فكيف تدعي الإجماع على البطلان؟ اعتذر عن ذلك قائلا بعدم الاعتداد بخلاف هؤلاء، إما لسبق زمانهم وإما لمعلومية نسبهم. وادعاه يعني ادعى الإجماع على البطلان السيد ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعى ابن إدريس الحلي أيضا الإجماع في باب المضاربة، ولكن ماذا ادعى ابن إدريس؟ ادعى عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. فشوف أن كلام ابن إدريس وين صار؟ في الشراء، والغاصب شنو؟ لنفسه يشتري لا لغيره. فإذا لم نقل بالفرق بين الشراء والبيع وبين الشراء لنفسه ولغيره يكون كلام ابن إدريس واردا في محل كلامنا. الجواب، يقول المصنف قدس سره لكي يمكن الاستدلال بالإجماع لا بد من اليقين والقطع والجزم بوجود هكذا إجماع. إذا أكو يقين وجزم يمكن أن نستدل بالإجماع، ولكن الإجماع على البطلان في محل كلامنا ليس فقط لا يقين به بل لا ظن به، أصلا لا يقين ولا ظن، بل أجيب من ذلك بل الظن بعدمه. لماذا أظن بعدمه؟ لأنه تقدم في مسألة في المسألة الأولى، تقدم في بداية المسألة الأولى أن أغلب فقهائنا المتقدمين هم قائلون بالصحة وليس البطلان، بل حتى الشيخ الطوسي قدس سره الذي ادعى الإجماع على البطلان في كتاب الخلاف هو نفسه في كتاب النهاية الذي يقال هو آخر كتبه في كتاب النهاية قال بالصحة ولم يقل بالبطلان. إذن أغلب علمائنا المتقدمين هم قائلون بالصحة، وحتى المتأخرين ومتأخري المتأخرين إلا مجموعة من علمائنا قالوا بالبطلان كفخر المحققين، ومجموعة من متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي والبحراني صاحب الحداث والمحدث الجزائري والسيد الطباطبائي، هؤلاء قالوا بالبطلان وهم ثلة قليلة، وإلا أغلب المتقدمين والمتأخرين هم قائلون بالصحة. وإذا كان الأمر كذلك كيف يدعى الإجماع على البطلان مع أن الأغلبية هي قائلة بالصحة؟ لذلك يقول والجواب عدم الظن بالإجماع، أصلا حتى ظن ما عدنا يعني بالإجماع، بينما الاستدلال بالإجماع يحتاج إلى يقين بوجود الإجماع. مو فقط ما عدنا يقين، أصلا عدم الظن بالإجماع بل أزيد من ذلك بل الظن بعدمه. الظن بما؟ الظن بعدم الإجماع. لماذا؟ يقول بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين الظاهر أن مقصوده من القديمين من الإسكافي والعماني، ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي بنفسه الذي ادعى الإجماع على البطلان في الخلاف بنفسه في النهاية اختار القول بالصحة، والشيخ الطوسي بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وكذلك وأتباعهم يعني بعد وذهاب أتباعهم إلى الصحة أيضا، فالقدماء وأتباعهم ذهبوا إلى الصحة، وإطباق المتأخرين عليه أيضا شنو على الصحة، طبعا عدا فخر الدين فخر المحققين فقد أفتى بالبطلان، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي وصاحب الحدائق والمحدث الجزائري والسيد الطباطبائي والمير دامات، هؤلاء قالوا بالبطلان لكنهم سل قليلة، المتقدمون والمتأخرون قالوا بالصحة، وإذا كانوا قائلين بالصحة فكيف يدعى الإجماع على البطلان؟ أصل لا ظن بالإجماع بل الظن بعدمه. الرابع هو قال يستدل على البطلان بالأدلة الأربعة. الرابع هو العقل، حيث يقول اتفق العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، أما عقلا فلأنه ظلم لذلك المالك، ظلم لذلك الغير وهو قبيح عقلا، فهو ظلم وقبيح، أما نقلا فلما ذكره الطبرسي في الاحتجاج من قول الإمام سلام الله عليه لا يجوز، مضمون الرواية لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، يعني إذا لم يكن بإذنه فهذا التصرف ليس جائزا، إذن هو التصرف في مال الغير بغير إذنه هو أولا قبيح عقلا وحرام شرعا، هاي ثانيا قبيح عقلا وحرام شرعا. فنشكل قياس منطقي فنقول بيع الفضول هو تصرف في مال الغير من دون إذنه، هاي الصغرى، وهذه الصغرى دليلها العرف، العرف يرى أن بيع الفضول هو تصرف في مال الغير بدون إذن، هاي صغرى. الكبرى والتصرف في مال الغير بدون إذن قبيح عقلا وحرام شرعا، النتيجة بيع الفضول قبيح عقلا وحرام شرعا. تم الاستدلال؟ لا، بعد نضيف هاي النتيجة اللي أخذناها اللي شنو النتيجة؟ بيع الفضول قبيح عقلا وحرام شرعا، ناخذها نخليها صغرى في قياس ثاني ونجعل لها كبرى، وهي أن الحرمة تستلزم الفساد، بيع الفضول حرام شرعا والحرمة تستلزم الفساد، فبيع الفضول فاسد وباطل. هاي كيفية الاستدلال بالدليل الرابع على بطلان عقد الفضول. قال الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. طبعا هو كلام في الرابع عن الدليل العقلي. الدليل الأول كان هو الكتاب، والثاني هو السنة، والثالث هو الإجماع، والرابع هو العقل. فلا معنى لقوله والنقل، احنا كلامنا عن دليل العقل ولا علاقة لنا بالنقل. فكلمة النقل الأفضل أنه شنو؟ ألا تذكر. يعني المفروض شو يقول؟ ما دل من العقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه ظلم، والظلم قبيح، وهذا حكم عقلي. بعد ما يحتاج يذكر لنا الرواية التي ذكرها الطبرسي في الاحتجاج. المهم يدل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. سؤال: في بيع الفضولي نحن نتكلم على فرض الإجازة اللاحقة، فالإجازة اللاحقة من قبل المالك ألا ترفع، ألا ترفع وتلغي حكم العقل بالقبح وحكم الشارع بالحرمة؟ الإجازة ألا ترفع القبح والحرمة؟ الجواب كلا، الإجازة اللاحقة لا تفيد في هذا المقام. لماذا؟ لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهذا التصرف الواقع في الزمان السابق من الفضولي قلنا يتصف بمن يتصف؟ يتصف بالقبح العقلي والحرمة الشرعية. وإذا وقع في الزمان الماضي بهذين الوصفين، القبح العقلي والحرمة الشرعية، فكيف بالإجازة اللاحقة ينقلب عما وقع عليه ويتحول إلى أمر حسن وليس حراما؟ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. ولذلك يقول: فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف اللي هو يا جماعة في الزمان الماضي. بيع الفضولي وقع متصفا بالقبح في الزمان الماضي، فكيف ينقلب في الزمان الحاضر وينتفي عنه القبح؟ لا، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. والنتيجة الإجازة اللاحقة من المالك لا تفيد، لأنها لا تلغي القبح. زين، هذا القبح بالنظر لمن؟ إلى حكم العقل. الآن نجي إلى النقل. ففي التوقيع، طبعا قصده من هذه العبارة إسناد العقل بمن؟ بالنقل. لأنه شنو قال بالبداية؟ ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال غير إلا بإذن. حكم العقل هو القبح، أما النقل ففي التوقيع المروي في الاحتجاج للطبرسي قوله عليه السلام: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. لا يجوز يعني يحرم، وليس من حقه أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. زين، هذا كله يشكل لنا الكبرى، أن التصرف في مال الغير قبيح عقلا وحرام شرعا. هذا يشكل لنا شنو؟ الكبرى. زين الصغرى ولا ريب أن بيع مال الغير فضولا بدون إذنه هو تصرف في مال الغير عرفا. هاي الصغرى، هاي الصغرى شو تقول؟ بيع الفضول لمال الغير بدون إذنه هو تصرف في مال الغير. ضيف لها الكبرى، والتصرف في مال الغير قبيح وحرام. إذن بيع الفضول قبيح وحرام. زين، وإذا كان قبيحا وحرام الحرمة تستلزم الفساد، فبيع الفضول باطل وفاسد. هذا هو الدليل الرابع. طبعا الأفضل أن يختصر الدليل ويقول، قلنا شنو؟ العقل يدل على قبح هذا التصرف، وعندنا ملازمة بين قبح الشيء عقلا وحرمته شرعا. ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. فشنقول؟ بيع الفضول قبيح عقلا، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، وإذا كان حراما فهو فاسد وباطل. المهم، الجواب يجيب الشيخ الأنصاري قدس سره عن هذا الدليل الرابع بمجموعة من الأجوبة تصل إلى 5 أجوبة. الجواب الأول هو المناقشة الصغرى، لأنهم كانوا يقولون في الصغرى بيع الفضول لمال الغير هو تصرف لما تصرف في مال الغير بدون إذنه. هاي الصغرى، نحن نناقش في الصغرى. من قال لكم إن بيع الفضول يصدق عليه تصرف في مال الغير؟ كلا وألف كلا، بيع الفضول ليس تصرفا في مال الغير، فتنخرم الصغرى. لماذا ليس تصرفا في مال الغير؟ لأن كلامنا في بيع الفضول عن مجرد الإنشاء الذي هو أمر لساني، يعني الفضول ينشئ بيع مال الغير لا أنه يتفرى في مال الغير. يعني يرفع كتاب زيد ويعطيه لمن؟ للمشتري. قلنا هذا التصرف حلال أم حرام سابقا؟ قلنا التصرف هذا حرام، أن يرفع كتاب الغير ويعطيه لمن؟ للمشتري. كلامنا مو في الاستلام والتسليم والقبض والإقبال، هذا أمر محرم. إنما القول بصحة الفضول بمعنى صحة الإنشاء، ومجرد الإنشاء ليس تصرفا في مال غير، هو تصرف في لسانه، تصرف بلسانه، وهذا ليس تصرفا في مال الغير. إذن نحن نناقش في الصغرى. والجواب، أن العقد، مجرد العقد دون التصرف، العقد الذي هو إنشاء البيع على مال الغير، هذا شنو؟ ليس تصرفا في مال الغير. أعيد لك العبارة، أن العقد على مال الغير، افتح قوس، متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها، سد القوس، ليس تصرفا فيه. هذا جواب من؟ العقد على مال الغير، إن العقد على مال الغير ليس تصرفا في مال الغير، فتنخرم الصغرى. العقد على مال الغير بيصفه احنا قلنا الفضولي يعقد على مال الغير بيصفه، ان يعقد على مال الغير ليس لنفسه وانما للمالك، وهو يتوقع اجازة المالك. لذلك قال ان العقد من قبل الفضولي على مال الغير حال كون الفضولي متوقعا لإجازة الغير وهو المالك، والفضولي غير قاصد لترتيب الآثار على نفس العقد، وإنما شنو يترقب إجازة المالك. هكذا عقد ليس تصرفا في مال الغير فتنخرم الصغرى. نعم، هذا استدراك على قوله العقد على مال الغير ليس تصرفا في مال الغير. العقد ليس تصرفا، نستدرك على ذلك ونقول نعم احيانا يكون العقد مجرد العقد يكون تصرفا في مال الغير، وهذا إنما يكون في مورد يكون العقد فيه علة تامة مستقلة لترتيب الأثر عليه، كما لو صدر العقد من المالك الأصلي فإن العقد الصادر من المالك الأصلي علة تامة مستقلة لترتيب الأثر. وكذلك لو صدر العقد الفضولي من الغاصب الذي يبيع لنفسه، مو يبيع للمالك وإنما يبيع لنفسه كما يأتينا في المسألة الثالثة، فإن الغاصب الذي يبيع لنفسه يرى أن عقده علة تامة لترتيب الأثار، لأنه لا يترقب ولا ينتظر شنو إجازة من المالك، لأنه يبيع لنفسه وليس للمالك. في هكذا موردين، يا موردين بيع المالك وبيع الغاصب لنفسه، العقد يكون علة تامة. وإذا كان العقد علة تامة في هكذا مورد فالمعلول له حكمه، يعني ما ثبت للعقد يثبت للمعلول، العقد هو العلة والنقل والانتقال والتصرف هو المعلول، فكل ما يثبت للعلة يثبت للمعلول وكل ما يثبت للمعلول يثبت للعلة. فنقول في عقد المالك، ما قلنا عندنا مثال عقد المالك والغاصب شنو لنفسه، أما عقد المالك فباعتبار أن التصرف فيه جائز لأنه تصرف في ماله فالعقد عليه أيضا جائز. أما بالنسبة إلى الغاصب فباعتبار أن التصرف في هذا المال حرام فالعقد عليه يكون حرام، فما ثبت للمعلول من الجواز أو الحرمة يثبت لنفس العقد. ففي عقد المالك على ماله التصرف حلال فالعقد حلال وجائز، أما في عقد الغاصب فالتصرف حرام فالعقد يكون حراما. لكن هذا وين الملازمة بين العلة والمعلول والعقد وترتيب الأثار؟ إنما يكون في العقد الذي يعتبر كعلة تامة، وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن الفضول الذي يبيع للمالك متوقعا إجازة المالك، وهذا العقد علة تامة أم جزء العلة؟ هذا جزء العلة، والجزء الآخر هو إجازة المالك. إذن هذا أيضا لا يضر. قال: نعم، لو فرض كون العقد علة تامة، طبعا ولو عرفة، يعني مو بالدقة العقلية أنه علة تامة، بالدقة العقلية ما عندنا عقد هو علة تامة لأن شروط وقيود وإلى آخره، لكن لو فرضنا أنه عرفا يعتبر علة تامة، نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا، علة تامة لأي شيء؟ لحصول الآثار اللي هي النقل والانتقال وجواز التصرف وغير ذلك. فعندنا علة وهو العقد، وعندنا معلول وهو حصول الآثار. زين، اضرب لنا مثال. يقول مثالين: كما في بيع المالك فإنه علة لترتيب الآثار، أو هذا المثال الثاني، أو الغاصب المستقل. يعني شنو مستقل؟ أن يبيع لنفسه دون أن يترقب إجازة المالك. كان، هاي كلمة كان جواب لقوله لو فرض. لو فرض كون العقد علة تامة كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، اللي وياه معلول المترتب عليه، وهو ترتب الآثار النقل والانتقال والتصرف. فالعقد حكمه حكم التصرف، فإذا كان التصرف حلالا كما في بيع المالك كان العقد حلالا وجائزا، وإذا كان التصرف حراما كما بالنسبة للغاصب فالعقد يكون حراما. لكن هذا وين هاي الملازمة؟ هذه الملازمة في العقد الذي هو علة تامة. انت كمل العبارة: وبيع الفضولي ليس كذلك، إذ ليس هو علة تامة، بل هو جزء العلة والجزء الآخر هو إجازة مالك. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.